إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. أيها المؤمنون، لا يخفى عليكم كثرة نعم الله عز وجل على عبيده، والنعم والألاء وإن كثرت فمردها إلى نعمتين اثنتين، إحداهما نعمة الخلق والإيجاد، والثانية نعمة الهداية والإرشاد، وهذه الثانية أجل وأشرف وأعظم. ولا شك أن أولى الناس بهذه النعمة، نعمة الهداية إلى هذا الدين ونعمة التعبد لرب العالمين، هم الذين ثبتهم الله عز وجل على هذا الدين ووفقهم لطاعته بفضله ومنه وكرمه، ومن ذلك صيامهم لهذا الشهر المبارك الميمون وقيامهم فيه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. فهذه أعظم نعمة من الله عليك أيها العبد الصائم. فهلا ذكرت هذه النعمة أو حق هذه النعمة في نفسك ولهج لسانك بذكرها وعرفت قدرها وسألت الله عز وجل الرؤوف الرحيم أن يديمها عليك، حيث وفقك للصيام وحرم غيرك وأقامك وصرف غيرك واستزارك وطرد غيرك وأهلك ولم يؤهل غيرك. هذه النعمة العظيمة هي أن كتب الله عز وجل لك الحياة إلى بلوغ شهر رمضان، وأقدرك على صيامه وقيامه. فكم من قلوب اشتقت وحنت للقاء رمضان، كم من قلوب ونفوس حنت واشتاقت للقاء رمضان، مضى بها القدر وانقطع عنها الأثر، فهي اليوم في الأعماق وبين الديدان وتحت أكداس الثرى والتراب كانت تتمنى لقاءه، فما بلغت مناها وما تحقق رجاء وما تحقق رجاها. فإذا وضعت أيها الصائم يا عبد الله القدم على أعتاب رمضان، فالهج بالثناء على مولاك سبحانه وتعالى، وقل بلسان الحال والمقال: الحمد لله الذي بلغني شهر رمضان، لا أحصي ثناء عليك يا رب، أنت كما أثنيت على نفسك جل شأنك. فلقد كان السلف الصالح من هذه الأمة المباركة يدعون الله تعالى 16 ليبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه بعد ذلك 16 ليتقبل منهم، كما كان يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: اللهم سلمني إلى رمضان وتسلم مني رمضان، وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال من كل شهر وخاصة في رمضان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فبلوغ الشهر ووجودك حيا وأنت في طاعة الله عز وجل هي أعظم مغنم يتمنى العبد لو كان في القبر أن يحيا مثل هذه اللحظات. وإليك أيها الصائم ويا أيها القائم بعض الوصايا لعلك تنتفع بها وأنت متلبس بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. فأول أمر ينبغي عليك أيها الصائم، وقد أبلغك الله تعالى شهر رمضان وأقدرك على صيامه، أن تتذكر إخوانا لك، وقد يكون من الأقرباء وممن تعرفهم على الأسرة البيضاء في المستشفيات والمصحات وعلى فراش المرض، قد منعهم أو منعتهم الأسقام والأمراض والعلل والآلام وحالت بينهم وبين الصيام والقيام. فإذا حصلت لك العافية ونظرت إلى جسدك تغمره الصحة الغالية، فاحمد الله سبحانه وتعالى على الوصول وعلى البلوغ وعلى نعمة العافية التي تتقلب فيها صباح مساء وليل نهار. فاحمد الله عز وجل على الوصول والبلوغ، واسأل الله عز وجل من فضله أن يعينك على طاعته والتوبة من جميع الذنوب وصدق الإنابة إليه سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني، وأنت أيها الصائم مقبل على هذه العبادة في بداية هذه الشهر، أن تعقد العزم والنية الصادقة طوال أيام وليالي رمضان على إصلاح القول والعمل والاستزادة من الخير والعبادة والإعراض قدر الإمكان عن حظوظ النفس وشهوات الدنيا بالزهادة، ونشط هذه النفس الخمولة بأن ترفعها عن السفاسف وتثقل لها الصحائف، ولا تكن من أولئك الذين أهملوا أرواحهم وعبدوا أبدانهم فللجسد وحده يعملون، ولإشباع الغرائز يجتهدون. إذا أتى رمضان مقبلا فأقبل فبالخير يستقبل، فبالخير يستقبل، لعلك تخطئه قابلا وتأتي بالعذر فلا يقبل. أما الأمر الثالث أيها الصائم، وهذا من الوصايا الهامة، وهو ينبغي وأنت في شهر الصيام مقبل على أداء هذه العبادة العظيمة الجليلة وهي عبادة الصيام. والصيام يعرفه بالعلماء بأنه التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لا تنسى وأنت متلبس بهذه العبادة أن تذكر نفسك وغيرك في كل لحظة أنك صائم لله عز وجل، ممسك عن الأكل والشراب، معرض عن الخنا والسباب، جاعلا نصب عينيك قول نبيك صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فإذا جاءتك فرائص الشرور وحركها أهلها في موقف من المواقف، وأنت قد جعت لله وضمعت لله، فحرك تلك الأشجان من نفسك وذكرها بما أنت فيه من هذه العبادة العظيمة. وأما الأمر الرابع عباد الله، لمن هو في هذه العبادة العظيمة، استشعار الصائم لحكم وفوائد رمضان، وأعظم حكمة فيه قول ربنا عز وجل: لعلكم تتقون. وإن كانت كل العبادات إنما شرعت لأجل نيل هذه الثمرة، ثمرة التقوى. والتقوى هي أن يتخذ العبد وقاية من عذاب الله وسخطه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فلعلكم تتقون هي الحكمة التعبدية من تشريع الصيام. فإذا جاعت أحشاؤك أيها الصائم، وضمئت أمعاؤك، فتذكر ظمأ يوم القيامة، تذكر ذلك اليوم الذي يشتد فيه حره ويعظم ظمأه، وأنت واقف بين يدي مولاك قد اصطكت منك القدمان وشخصت منك العينان. فيأتي هذا الصيام الذي يزدريه ويحتقروه بعض الناس ممن لا إيمان ولا خلاق لهم، يأتي هذا الصيام يجادل عنك ويشفع لك بين يدي مولاك، فيقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني. كما يأتي القرآن وهو حظ المسلم بالليل، فيقول القرآن: منعته النوم من الليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. وأما الوصية للقائمين فهي لمن أراد قيام رمضان أن يخلص عمله لوجه الله تبارك وتعالى. فهذا أول ما ينبه إليه القائم: لا يذهب للمسجد كأنه يسحب بالسلاسل حياء من الناس أو رغبة في مصاحبتهم أو تقليدا للغير، وإنما يفعل ذلك إيمانا بالله واحتسابا للأجر، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن تيمية رحمه الله: إيمانا، أي إيمانا به سبحانه وتعالى، أنه هو الذي شرع ذلك وأمر به ورضيه وأوجبه، واحتسابا أي خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه ولا يرجو ثواب الخلق ومحمدتهم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. فإذا خرجت يا عبد الله من دارك تريد مسجد حيك فلا تخرج وليس في قلبك إلا الله، خروجا لا ترجو به إلا ثواب الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت ذلك كان كل ما تفعله في ميزان حسناتك، فإنها والله لا ترفع لك قدم إلا رفعت لك بها درجات، ولا توضع عنك قدم إلا حطت بها عنك أوزار وسيئات. فكم من قدم أخلصت للوقوف بين يدي الله الملك العلام سبحانه وتعالى، جزاها الله سبحانه وتعالى بالدخول إلى الجنة دار السلام،
والمحروم من حرم الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص كما قال ابن الجوزي رحمه الله. فكم من قدم انتصبت في جوف الليل تريد نظرة العباد، فحرمت بذلك رحمة رب العباد. ومن الوصايا التي ينبه إليها القائم في رمضان هو تدبر ما يسمعه من الآيات البينات من الذكر الحكيم، سواء كان يسمعها أو يتلوها، فلعلك تتأثر يا عبد الله بتلك العظات البالغات والوصايا البينات التي فاض بها كتاب رب البريات سبحانه وتعالى. عش مع أهل الجنة في نعيم وشوق، لعلك تكون من الفائزين بالجنان، وعش مع أهل النار في خوف وشهيق حتى يطير منك الفؤاد من خوف النيران. فهكذا ينبغي أن يوطن العبد نفسه. ومن الوصايا للقائمين وهم في شهر رمضان أن يكثروا من تلاوة كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه شهر ذكر وتلاوة قرآن، وهذا ما سيكون الكلام عليه إن شاء الله في بعض خطبنا في رمضان. أسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده المغتنمين لهذه النفحات الربانية ولهذه الأزمنة الشريفة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله سهل لعباده طرق العبادة ويسر، وأفاض عليهم من سحائب الجود وفواضل الإنعام ما لا يعد ولا يحصر. أحمده سبحانه وأشكره جل وعلا، أحمده سبحانه وأشكره. شرع مواسم وهيأ طاعات، شرع مواسم وهيأ طاعات لينيب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ويغسل قلبه وجوارحه من دنس الذنوب ويتطهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحق أن يعظم ويبجل ويقدر. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن من خبر، وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المحشر. أيها المؤمنون، لا يخفى عليكم أن شهر رمضان المبارك الميمون هو موسم الطاعات والعبادات المتنوعة، من صيام وقيام وتسبيح وتلاوة قرآن وصدقة وإحسان وبذل المعروف والذكر والدعاء والاستغفار والعمرة وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها ويزداد فضلها في مثل هذا الشهر الفضيل. ومن المعلوم لدى كل مسلم أن من شروط قبول العمل الإخلاص لله المعبود سبحانه وتعالى، وتحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيها المؤمنون يجب علينا أن نحفظ في شهرنا هذا هذه الأوقات التي منحنا الله عز وجل إياها في الليل والنهار، وأن نعمرها بما يسر الله عز وجل لنا من ذلك من الطاعات والعبادات والقربات، فنسعد بالقرب من الله جل وعلا، ويكون كل هذا على الوجه المشروع من غير زيادة ولا نقصان. ولهذا يتعين على كل مسلم وقد وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه العبادة وهيأه لها أن يتعرف على شيء من أحكامها وأن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس قد يجهلون أو يتجاهلون هذه الأشياء فلا يسألون عن العبادة الذي هم فيها. والذي ينبغي على الإنسان كما يقول الإمام الشافعي: لا يجوز للمكلف أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، ولا سيما عبادة مثل هذه العبادة وهي عبادة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام. ولهذا لما تجاهل الناس العلم بمثل هذه الأحكام، إما بعدم القراءة وإما بعدم سؤال أهل العلم وإما بزهدهم في حضور مجالس الذكر، فإنهم يقعون في أخطاء كثيرة. من أعظم هذه الأخطاء ومن أفحشها عدم إمامهم ومعرفتهم بهذه الأحكام التي تنتظم هذه العبادة، عبادة الصيام وعبادة القيام. وأكثر من ذلك عدم السؤال عنها. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الأمور أو الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في شهر رمضان استقبالهم لهذا الشهر بما ينافي سمعته وقدره وفضله، فبدلا من شكر الله سبحانه وتعالى وحمده على بلوغ شهر الصيام وتمكيننا من أداء ما أمرنا به، وبدلا من أن نستقبله بالتوبة الصادقة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس على كل صغير وكبير، فإن البعض يأبى إلا أن يستقبله بالغفلة واللامبالاة واللهو واللعب وقضاء السهرات في الباطل والإكثار من المعاصي والعياذ بالله، وكأنه في موسم ضيق وحرمان لا في موسم طاعة وغفران. ومن هذه الأخطاء عباد الله أن بعض الناس في رمضان يصومون ويصلون وربما يحافظون على الصلوات المكتوبة ويقومون رمضان، فإذا انقضى شهر رمضان تركوا الصلاة وعادوا إلى ما كانوا فيه من الغفلة وما كانوا عليه من الذنوب والمعاصي، وهؤلاء بئس القوم، فكأنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا في رمضان، فإن إلا الشهور واحد وهو في كل الأزمنة مطالع وشاهد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما أن تخفي عليه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذائب وأن غدا للناظرين قريب. ويشبههم في هذا بعض الناس من يحافظ على الصلوات المكتوبة في شهر رمضان وقد لا تضيع منه صلاة، فإذا انقضى رمضان ترك المسجد إلا في الجمعة وربما لم يحضر إلا صلاة واحدة، فلم يصر المسجد بيته، والمسجد بيت كل تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبههم في هذه الحال بعض الصائمين الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى لسنة القيام، فيجتهدون في العشر الأولى أو في العشر العشرين الأولى من شهر رمضان فيقومون، فإذا حلت بهم العشر الأواخر وهو زمن الاجتهاد في الطاعة تركوا القيام بدعوى التعب وبدعوى عدم القدرة على الإتمام وبدعوى الانصراف إلى المشاغل والجري في الأسواق من أجل شراء كسوة العيد، فيترك هذا الخير العظيم الذي هو قيام ليلة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من الأخطاء التي يقع فيها الناس اعتقادهم أو اعتقاد بعضهم أن رمضان هو شهر النوم والكسل بالليل بالنهار والسهر في الليل، وفي الغالب يكون في هذا السهر ما يغضب الله عز وجل من القيل والقال وما إلى ذلك من الأعمال التي تحبط الحسنات. فهذا أمر لابد أن يتنبه إليه الإنسان، فإن نهار رمضان كليل رمضان، بل ليل رمضان أشد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه القرآن، وكان يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وكان يجتهد في الدعاء ويتحرى ليلة القدر حتى يكون من الذين حظوا بفضل تلك الليلة. ولأمر ما، لما ذكر الله عز وجل أحكام الصيام في سورة البقرة ذكر بين تلك الآيات آية الدعاء التي قال فيها الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها بعض الصائمين هو احترازهم من المفطرات الحسية كالأكل والشراب والجماع وما إلى ذلك، ولكن لا يحترزون من المفطرات المعنوية، إن صح أن نقول أنها مفطرات، وإن لم تكن مفطرات فهي من السيئات التي تنقص أجر العبد ولا شك في ذلك، كالغيبة والنميمة والكذب والسباب واللعن والشتم وما إلى ذلك مما يقع فيه كثير من الناس. فينبغي على المسلم أن يصون صيامه وأن يجتنب المحرمات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يمسك لسانه إلا في خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه العبادة، وأن يجعلنا من أولئك الذين يغنمون فضل هذه الأيام ولياليها بما تيسر من فعل الأعمال الصالحة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.